شفاها الله ورزقها ذرية صالحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الحجاج، معاشر المؤمنين، الحمد لله على إتمام نسكه، والحمد لله على أداء شعائره. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعجل كثير من الحجاج بيوم أمس وسهل الله لهم تعجلهم، وتأخر الآخرون ونحن ممن تأخر. والله جل وعلا يقول في سورة البقرة في سياق آيات الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يأمر جل وعلا الحجاج ويأمر المؤمنين أن يذكروا الله في الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي يوم العيد وأيام التشريق، ويلتحق بها أيام عشر ذي الحجة بالتكبير المطلق. وذكر الله في الأيام المعدودات ليس هو خاص في التكبير فقط، فالوقوف عرفة من ذكر الله، والمبيت بالمزدلفة من ذكر الله، والوقوف في المشعر الحرام من ذكر الله، رمي الجمال من ذكر الله، حلق الشعر أو تقصيره من ذكر الله، ذبح الهدي والأضاحي من ذكر الله، من ذكر الله العملي القلبي، البقاء في منى أيام التشريق من ذكر الله، البيات بها ليالي أيام التشريق من ذكر الله، كل هذا من ذكر الله عز وجل. ولا تظن أن ذكر الله خاص بما تنطق به في لسانك، بل ذكر الله يكون بالقلب، وأعظمه في اعتقاد وحدانيته جل وعلا بالعبادة دون ما شريك. تعظيم الله من ذكر الله، رجاؤه وخشيته وحسن الظن به من ذكر الله، الخوف منه وخشيته من ذكر الله، تعظيمه، الاستعانة به، الاستغاثة به، التوكل عليه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا من ذكر الله عز وجل. من ذكر الله بالفعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وذبح الهدي والأضاحي والمبيت بمنى من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من ذكر الله خشوعك في أداء العبادة، خشوعك في الطواف، خشوعك في السعي، خشوعك وطمأنينتك في رمي الجمار من ذكر الله عز وجل، كما سيتبين لكم في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يظن أن النفرة إلى عرفة، ثم النفرة من عرفة إلى مزدلفة، ثم النفرة من مزدلفة إلى منى ورمي الجمار أنها بالمسابقة والمسارعة والمدافعة. هؤلاء خلي عنه عندهم معنى العبادة ومعنى الخشوع فيها. والخشوع في العبادة سواء في ارتحالك من مشعر إلى مشعر، ودفعك من شعيرة إلى شعيرة هذا من ذكر الله وتعظيمه. دفع عليه الصلاة والسلام من منى في صبيحة يوم عرفة بعدما طلعت الشمس متوجها إلى عرفة، كيف مضى؟ هل مضى مسرعا طفقا عجلا؟ لا والله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فمنا الملبي لبيك اللهم لبيك، ومنا المكبر الله أكبر الله أكبر لأن الزمان زمان تكبير مطلق، ومنا المهلل لا إله إلا الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته، لم يكن عجلا ولا طفقا وإنما يمشي الهوينا. لما دفع ونفر من عرفة إلى مزدلفة، كيف نفر؟ نفر في الليل بعدما غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص وذهبت الحمرة قليلا. حرك عليه الصلاة والسلام فتحركت الجموع معه فتزاحموا، فأشار بيده: أيها الناس السفينة السفينة، أيها الناس السفينة السفينة. فليس البر بالإيضاع، ليس كمال الإيمان وحقيقة التقوى والخشوع في العبادة بالإيضاع أي بالعجلة، وإنما بالسكون. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان واقفا مبتهلا منكسرا منطرحا بين يدي ربه، رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين يدعوه. كيف يكون انصرافه؟ بطمأنينة وخشوع الإيمان، لا عجلا لا طفقا، دلالة على أن هذا من ذكر الله. ليس هذا فحسب، بل كان يشد خطام راحلته حتى لا تزاحم من أمامه، وهي بهيمة يشد خطامها حتى إن رأسها لا يصيب مورك رجله، فإذا وجد لها فرصة نص لها وتركها تمضي صلوات الله وسلامه عليه. قدم إلى منى، رمى الجمرة، هل زاحم؟ أفيدوني. هل دافع؟ هل قال إليك إليك؟ هل قال وسع؟ إنما رماها من بطن الوادي جاعلا منى عن يمينه وعرفت عن يساره بخشوع يرفع يده قائلا الله أكبر حتى رؤي بياض إبطه الشريف 7 مرات بطمأنينة بخشوع باستشعار لمعنى أنه يعبد ربه بهذا الرمي ويعظمه بهذا الرمي. ما فعل كما يفعله الناس، أخذ نصف دائرة وراءه وأمامه نصف دائرة، إذن 4 وراءه و4 قدامه راحوا. لماذا؟ لأن هؤلاء ما استشعروا العبادة، إنما همه أن يرمي وليمت غيره وليتأذى غيره، وما هذا شأن المؤمن في العبادة. والمثل هذا في الطواف وفي السعي وفي النفرة، رماها ب7 حصيات ثم ماذا؟ وقف والوقت حار تحت الشمس، فأظله بلال وأسامة بن زيد بكساء يظلونه حر الشمس والناس يسألونه، فمن قائل يا رسول الله رميت، من قائل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فقال له آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فجاء ثالث فقال: يا رسول الله أفضت أي طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. يقول عبد الله بن عمرو وأبو هريرة رضي الله عنهم وهم رواة الحديث في الصحيحين: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أي في يوم العيد يوم الحج الأكبر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. اللهم صل وسلم عليه. إذن ذكر الله يكون بالقلب كما سمعتم، ويكون بالفعل، ويكون باللسان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. روى الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت أبواب السماء فتحت لهذا الكلام. وهذا التكبير سينتهي اليوم متى؟ لغروب شمسه. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، ما اليومان المنوه عنهما في التعجل؟ عشر، 13، اليومان المنوه عنهما في قول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين هما يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. يوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، ويسمى بيوم التشريق الأول، وهو يوم الحادي عشر الذي يتلو يوم العيد، يوم النحر، يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر. سمي يوم القر لأنه يجب على جميع الحجيج أن يقروا إن في منى، يقروا أي ينفثوا ويلبثوا في منى، فسمي بيوم القر، ويسمى بأول أيام التشريق. أيام التشريق سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا إذا ذبحوا هداياهم وذبحوا في يوم النحر أضاحيهم شرقوا اللحم، أي قطعوه ونشروه وعرضوه للشمس حتى تجففه من الدم والرطوبة، فيبقى يابسا يحفظونه مدة طويلة. ولهذا سميت الأيام الثلاثة بأيام التشريق، وجاءت الشريعة مقرة هذا الاسم، فقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أكل لماذا؟ أكل للحلال ليس للحرام. شرب لماذا؟ شرب للخمر، شرب للحلال أيضا لا للحرام. وذكر لله، الذكر بالقلب، والذكر بماذا؟ باللسان، والذكر بالفعل. في يوم الحادي عشر العمل الواجب ماذا؟ ثلاثة أعمال: رمي الجمار الثلاث، هذا واجب، ومن العمل الواجب حلق الشعر لمن لم يحلقه يوم العيد أو تقصيره، ومن العمل الواجب إدامة وقت الذبح، ذبح الهدي والأضاحي لمن لم يذبح يوم العيد، ومن العمل الواجب ليلة الثاني عشر البيات إيه؟ البيات في منى، هذا واجب من الواجبات. دليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: خذوا عني مناسككم. ودليل وجوبه أيضا أن عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان مسؤولا عن ماذا في مكة؟ عن السقاية، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت ليالي منى لأجل السقاية، فأذن له النبي ذلك، مع أن العباس ليس المباشر للسقاية بيده، لكنه يشرف على بنيه وبني إخوانه ومواليهم في سقاية الناس من بئر زمزم. فلما أذن ورخص للعباس دل على أن غيره غير مرخص له. أذن للسقاة والرعاة ترك المبيت، لما رخص للسقاة والرعاة بترك المبيت دل على أن غيرهم غير مرخص له. اليوم الثاني هو يوم الثاني عشر، وهو المنوه عنه بقوله واذكروا الله في أيام معدودات من تعجل في يومين، فإن اليوم الثاني ها هنا هو يوم الثاني عشر، وهو أوسط أيام التشريق، ويسمى بيوم النفر الأول. لماذا؟ لأن أكثر الحجاج قد نفروا واستعجلوا، وأظنكم منهم، أما نحن فلسنا منكم لأننا متأخرون، أنا وهذا الرجل متأخرون لم نتعجل مثلكم. سمي يوم الثاني عشر بيوم النفر الأول، ويسمى بيوم الرؤوس. لماذا يسمى هذا اليوم يوم الرؤوس؟ حلاقة الرؤوس، حلقوا رؤوسهم يوم العيد يوم الحادي عشر. لماذا كانوا يسمونه بيوم الرؤوس؟ تذبح فيه الرؤوس. طيب يوم العيد ما الذي ذبح؟ ذبح البدن ولا ذبحت الإلية؟ لم تذبح فيه الرؤوس، لأن الرؤوس ذبحت. أنتم الآن في نعمة وفي رغد عيش وفي خير عظيم، تلقون برؤوس الذبائح ومقادمها، ترمونها. في الزمن الماضي لا يرمونها. أنعم الله عليكم بهذه النعم وهذه الآلاء التي لا عد لها ولا إحصاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، في سورة إبراهيم. وفي سورة النحل في أولها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يوم الثاني عشر يسمى بيوم الرؤوس، وسبب ذلك أنهم انشغلوا يوم العيد ويوم الحادي عشر باللحم تشريقا له وسلقا وجزارة، أو ما يوم الثاني عشر فانشغلوا بالرؤوس يحسحسونها وبالمقادم وبالكوارع، انشغلوا بها فسمي بيوم الرؤوس. هذا اليوم يوم الثاني عشر هو يوم النفر، من أراد أن ينفر فليرمي هذا اليوم قبل غروب الشمس، لأن الله قال فمن تعجل في يومين، واليوم ينتهي بماذا؟ اليوم الشرعي في الإسلام ينتهي بغروب الشمس، لأنكم إذا صمتم متى تفطرون؟ بغروب الشمس، لأن الله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من أين؟ من العصر. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من أين؟ من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل الليل الساعة الثانية عشرة ليلا؟ الليل بغروب الشمس، ليس الساعة الثانية عشرة ليلا. وقد رأينا ورأيتم أن الجمار أزحم ما تكون متى؟ الساعة الثانية عشرة ليلا. لما؟ ما السبب؟ ما العلة؟ أنت رأيت هذا؟ لم تره؟ رأيتم هذا يا أخواني؟ لماذا؟ أحسنت، لأن كثيرا من المسلمين وقفوا أوقاتهم في التوقيت الغربي، فعندهم ينتهي اليوم الساعة الثانية عشرة ليلا، ليأتي بعدها ماذا؟ الواحدة صباحا، فيرمي الثانية عشرة ليلا لهذا اليوم، وينتظر قليلا ويزدحم ويسبب التكتلات ليرمي الواحدة صباحا لليوم الثاني. كيف العبادة على مزاجه وعلى توقيت الغربيين، ونحن إنما نوقف بماذا؟ بالشمس، ونوقف بالأهلة، أوقاتنا في اليوم بالشمس، صلاة الفجر بطلوع الفجر، الظهر بزوال الشمس أي بدء اتجاهها إلى جهة الغرب، المغرب بغروب الشمس، العشاء بذهاب أثر حمرة الشمس وهي الشفق. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس التوقيت مبناه على الأشهر الميلادية أو التوقيت الغربي. إذن ينتهي الرمي للمتعجل بالأمس بغروب الشمس، من رمى قبل غروب الشمس صح تعجله، أما من غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فهو متأخر شاء أم أبى. فنقول ارجع، ارجع إلى أين؟ إلى منى، وارمي الجمار هذا اليوم بعد الزوال وتكون متعجلا، تكون متأخرا لأن الشمس غربت وأنت لم ترمي. أما من رمى الجمار وغربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى وقد نوى التعجل فإنه متعجل حتى لو لم يخرج من منى، سواء مسكته زحمة السيارات أو تحميل المتاع والعفش أو انتظار رفقته. والتعجل أيها الإخوة يحصل بأمرين مهمين، أولهما نية التعجل، أن ينوي التعجل، والدليل قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين. تعجل فعل ماذا؟ فعل مضارع يدل على الحال والاستمرار، وهذا الفعل المضارع لا بد له من نية، التعجل من نية. ثانيا أن يرمي الجمار قبل غروب الشمس أي في تعجله، لأنه إذا رماها بعدما غربت الشمس لم يتعجل في اليومين حيث انتهى اليوم بغروب الشمس. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي لا حرج عليه. الذي عنده سؤال يكتبه، فإن من عادتي أن لا أجيب إلا الأسئلة المكتوبة، وسنجيب على الأسئلة بعد أن أنتهي من الآية. قال الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لا إثم، هذه لا يسميها العرب بلا النافية للجنس، واسمها مبني لا إثم أي لا حرج ولا مؤاخذة ولا تكليف عليه، فيجوز التعجل. لكن ما هو الأفضل، أن يتعجل أو يتأخر؟ ما الأفضل، التعجل أم التأخر؟ التأخر. إذا لماذا تعجلتم؟ لما تعجلتم؟ تعجلتم أخشى أنكم مللتم من العبادة. حتى لو تعجلتم هذا مباح، لكن الأفضل والأكمل والأتقى لله والأعظم أجرا ما هو؟ التأخر. والدليل ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله. والتأخر هو أن يبات الليلة الماضية ليلة 13 يبات أين؟ في منى، ثم يرمي الجمار هذا اليوم بعد أذان الظهر بعد الزوال، ثم يخرج وتنتهي رمي الجمار هذا اليوم بغروب الشمس. ما هي الأعمال التي تنتهي هذا اليوم بغروب الشمس؟ عدوا معي، ينتهي رمي الجمار وينتهي وقت الذبح، ذبح الهدي وإيش؟ والأضاحي، وينتهي عبادة وشعيرة البقاء في منى، تنتهي هذا اليوم بغروب الشمس. الحلق لا ينتهي بغروب الشمس، طواف الإفاضة لا ينتهي بغروب الشمس، واضح يا أخواني؟ إذن العبادات التي تنتهي بغروب شمس هذا اليوم رمي الجمار والذبح للهدي والأضاحي والبقاء بمنى. وثمة عبادة رابعة، من يعرفها؟ أحسنت، ما معي جائزة، غدا نأتي بها إن شاء الله. إن حضرت اطلبنا إياها، وإلا الوجه بالوجه أبيض. التكبير المطلق والمقيد ينتهي هذا اليوم بغروب الشمس، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي لمن كان أكثر تقوى. وفيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن التقوى وهي الإيمان أنها تزيد بالعمل الصالح. لمن اتقى، اتقى أفعل تفضيل. ما العمل الذي يزيد لهذا المتأخر عن ذاك المتعجل؟ عدوا معي سبعة أعمال يزيد بها المتأخر عن المتعجل. أولها وأعظمها وأهمها أن هذا المتأخر وافق سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وافقها، فإن نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن المتأخر بقي في منى ليلة 13 ونهار 13، ومجرد بقاء الحاج في منى عبادة، لأنها مشعر من مشاعر الله. مجرد البقاء بها ولو ينام أو يأكل فهذه عبادة. ثالثا أنه صلى صلاة المغرب وين؟ في منى. هذا المتعجل، أليس كذلك؟ أحسنتم، المتأخر، انتبهوا، هذا المتأخر صلى المغرب في منى والعشاء والفجر، وسيصلي الظهر والعصر في مكة، فزاد عملا على هذا من؟ المتعجل. رابعا أنه رمى جمارا زائدا عن هذا المتعجل، سيرمي الجمار اليوم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا من ذكر الله الواجب هذا اليوم. كم هذه الآن؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة. خامسا أنه سيدعو ربه بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وهذا عمل زاد به على هذا المتعجل. سادسا أنه أحيى المشعر الحرام، مشعر منى، بمزيد البقاء فيه. أنه أحيى هذا الوادي، لأن المتعجل خلاص خلي منه الوادي، لو تعجل الناس كلهم بقي الوادي خلوا منهم، لكن هذا أحيى وادي منى، أحياه بالمكث فيه والعبادة لله فيه، تكبيرا ودعاء واستغفارا، ومجرد مكث. سابعا أنه سيصلي الظهر والعصر في مكة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أعمال كثيرة عديدة زاد بها هذا المتأخر عن أخيه المتعجل. التعجل جائز، لكن الأفضل والأكمل التأخر. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي كان باعثه التقوى والإيمان وعبادة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله، آيات الحج فيها الأمر بتقوى الله كلها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بقول الله جل وعلا، وأتم قبلها وأتم الحج والعمرة لله، إلى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذه الآية واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله. ثم قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. اعلموا العلم اليقيني الذي لا شك ولا مرية فيه أنكم تحشرون إلى الله جل وعلا. اعلموا أنكم إليه تحشرون. والحج في مظاهره والحج في مشاعره وشعائره كله إعلام وإيذان بالحشر إلى الله عز وجل. تجردنا من الثياب في الإحرام ولباسنا الإزار والرداء تشبيه بحال الميت إذا أدرج في أكفانه، كشف الرؤوس بحق الرجال في الإحرام كالميت، اجتماع الناس في صعيد عرفة غنيهم وفقيرهم عزيزهم وذليلهم عربيهم وعجميهم أبيضهم وأسودهم رئيسهم ومرؤوسهم، إذان وتنبيههم باجتماع الناس يوم الحشر يوم القيامة، انتقالهم من المشاعر إشعار بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أعظم الفرائض وأركان الدين مؤذن بمشابهة الحشر عبادة ماذا؟ عبادة الحج، لمن تأمل فيها واستبصر وكان من أولي الألباب. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نبينا صلى الله عليه وسلم هذا اليوم ماذا صنع؟ أو نؤخر ما صنعه للدرس بعد الصلاة ونلتفت إلى أسئلتكم لأني أرى أنها تكاثرت، فلكم علينا دين. ما هو الدين؟ الدين أن نخبركم بعد الصلاة إن شاء الله في إتمام الدرس بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. وأخرته لأمرين، لأسئلتكم الكثيرة ولأن ما فعله طويل ويحتاج إلى بسط واستلهام السنن والعبر منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله أعلم. هذا السائل يقول هل يجوز، كل سؤال تكرر لن أجيب عنه إلا مرة واحدة، طيب، هل يجوز رمي الجمار صباحا بعد طلوع الشمس إذا كان أفتاك بها أحد من أهل العلم؟ إذا أفتاك بهذا أحد من أهل العلم الموثوقين في علمهم فأنت يتحملك من أفتاك، أما إذا سويتها من راسك أو تقليدا لغيرك فإنه لا يصح، وأعد الرمي بعد الزوال. قد يقول أنا تعجلت، تقول ارجع الآن إلى منى وارمي الأيام التي رميتها قبل الزوال، أعد رميها اليوم لأن وقت الرمي ما زال متسعا. والله أعلم. وضح الجواب. إذا أفتاك به أحد من أهل العلم الموثوقين فالحمد لله لا شيء عليك، وإذا فعلتها من رأسك أو من اجتهادك أو تقليدا لغيرك فإن الرمي غير صحيح. والله أعلم. قلتم بأنكم متأخرون فمتى رميتم؟ ونحن سمعنا بأن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، أفتونا مأجورين. هذا سؤال ذكي وسأكون أذكى منه. أنا يا أيها الأخ لم أرمي بعد، سأرجع إن شاء الله ونرمي، إنما جئنا لأجل التدريس ولأجل إرشادكم، سنرجع نرمي لأننا مكلفون بهذا العمل. فأنا لم أتعجل. لا اكتبها اكتبها الله يرضى عنك. سأرجع أرمي بعد درسنا إن شاء الله، نتجه إلى منى ونرمي ثم ندخل مكة. إذن لا تظنن ظنا سيئا أني رميت قبل الزوال. وضحت؟ قال الله جل وعلا عن قوم من عباد الله: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. أرداكم هذا الظن السيء فأصبحتم من الخاسرين. سائل يقول: هل يجوز أن أؤدي العمرة بعد أدائنا مناسك الحج لأبي ثم لأمي رحمة الله عليهم، وهل هناك وقت بين العمرة والعمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم حج من مرة بعد الهجرة؟ حج مرة واحدة. كم اعتمر من مرة؟ كم اعتمر بعد الهجرة من مرة؟ أربع عمر: عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها، ثم عمرة القضاء في السنة السابعة، ثم عمرة الجعرانة بعد غزو حنين، ثم عمرته التي مع حجة الوداع. هل اعتمر النبي عن أحبابه؟ مات عمه أبو طالب، هل يعتمر عنه؟ لا يعتمر عنه. لماذا؟ لأنه غير مسلم. مات عمه حمزة شهيدا في أحد، مات ابن عمه وحبيبه وأشبه الخلق به خلقا وخلقا، من هو؟ جعفر بن أبي طالب في مؤتة. ماتت بناته الثلاث في حياته: زينب ورقية وفاطمة. صح كلامي له؟ صح. ماتت زينب ورقية وأم كلثوم، لأن فاطمة رضي الله عنهن تأخرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قل اشرب الماء. ماتوا في حياته، ماتت حبه خديجة، هل اعتمر النبي عنهم؟ هل اعتمر النبي عنهم؟
لا،
لم يعتمر عنهم صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد أصحابه إلى أن يعتمروا أو يحجوا عمن مات من أصحابه. لا على أن هذا الفعل حرام، لكن على أن الأفضل غير العمرة وغير الحج عنه، وهو ماذا؟ الدعاء. إذن من أراد أن ينفع أباه الميت وأمه الميتة وقريبه وعزيزه الميتين فليدعو لهم. أما ما يفعله الناس ذاهبين غادين، مسجد عائشة عمرة عن أمه وعمرة عن أبيه وعمرة عن جده وعمرة عن جدته وعمرة عن عمته وعن عمه وخاله وخالته وحماه وحماته والجيران، فهذا الفعل غير مشروع. هذا الفعل غير مشروع. تركوا الأسهل والأيسر والأنفع بالدعاء واشتغلوا بما هو يكلفهم ويشق عليهم ويؤذيهم. وضحت يا أخواني؟ من أراد أن يأتي بعمرة بعد الحج يجوز له أن يأتي بعمرة واحدة لا يزيد ثانية أو ثالثة. ما الدليل؟ الدليل إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأمكم عائشة رضي الله عنها بالعمرة بعد الحج في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، يعني هذه الليلة بعد العشاء، دخل عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين صفية وعندها عائشة، وقلنا نساء النبي اجتمعنا. لما دخل عليها وجدها حائض، قال: عقرى حلقة. وعقرى حلقة في كلام العرب كلمة تأنيب ولفت الانتباه وتنبيه. أحابستنا هي؟ لأنها لم تطف بظنه عليه الصلاة والسلام، لم تطف طواف الإفاضة. وهذا دليل على أن نبينا لا يعلم الغيب، أليس كذلك؟ لو كان يعلم الغيب لعلم أنها أنها قد طافت طواف الإفاضة وأنها حائض. وهذا رد على من ينسب إلى نبينا غلوا أنه يعلم الغيب، والله جل وعلا يقول عن نبينا في القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. اللهم صل وسلم عليه. لما وجدها حائضا قال: أحابستنا هي؟ فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله تعتذر لصاحبتها ومرتها. هل يفعل ذلك ضرائركم في النساء؟ أو ما عددتم أنتم؟ يعرف ذلك من عدد النساء. قالت: يا رسول الله إنها قد أفاضت، طافت طواف الإفاضة، تعتذر لمن؟ لصاحبتها. قال: فلتنفر إذن. أخذ العلماء من ذلك أن المرأة الحائض ومثلها النفس يسقط عنها ماذا؟
طواف
الوداع. طواف الوداع في تلك الليلة. أنا ما بعد جئت للدليل على مسألة العمرة الثانية. قالت عائشة: يا رسول الله ترجع صويحباتي. من صويحباتها؟ ضرائرها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج. لماذا قالت ذلك عائشة رضي الله عنها؟ ها؟
تريد عمرة
بحج تمتع.
تريد عمرة.
أحسنت، لا فض فوق. لأن عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين بماذا أحرمنا من ميقات المدينة؟ أحرمنا متمتعات بالعمرة إلى الحج، والنبي أحرم قارنا بين الحج والعمرة، ولا يمكن أن يفعلن ذلك من محض اختيارهن إلا بأن النبي أرشدهن إلى ذلك. عائشة رضي الله عنها في سرف قبل مكة بليلة حاضت، فدخل عليها النبي وهي تبكي. قال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت رضي الله عنها: إني لا أصلي. استحت أن تقول إني حائض. ممن استحت؟ من بعلها، من زوجها، من حبيبها، من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. امرأة تستحي أن تقول لزوجها إني حائض، هل يظن منها أن تفعل فعلا قبيحا؟
لا، حاشا لله.
هل يظن ذلك فيها؟
ما شاء الله.
أخبروني معاشر العقلاء، تستحي أن تقول لزوجها إني حائض وتقول إني لا أصلي كناية عن الحيض لأدبها وعفتها وكرامتها؟ استحت أن تقول إني حائض، هل يظن بها الفعل القبيح؟
لا.
ألا قبح الله أقواما اتهموا أمنا بالفعل القبيح وبالإثم، وكانوا في أول الأمر منافقون وما زالت بقيتهم باقية. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. أكرم بفاطمة البتول وزوجها. من زوجها؟ علي رضي الله عنه. أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد صبطان. غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان. ويل لمن قتل الحسين ورفقه فقد باء من مولاه بالخسران. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان. فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. كما وعد بذلك سبحانه وهو لا يخلف وعده. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. إن اتهام عائشة رضي الله عنها بالفعل القبيح ليس المراد منه عائشة بذاتها ولا أبوها، وإنما المقصود منه عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن عائشة بدلها ألف عائشة. المقصود منه عرض نبيكم عليه الصلاة والسلام لتعرفوا أن هذه التهمة وهذه البذرة قالها منافقون ودغدغ بها مشاعر الناس يهود ومجوس، والله برأها من فوق سبع سماوات. قالت يا رسول الله إني لا أصلي، قال أنا فستي، فأشارت برأسها أي نعم وهي تبكي تخشى أن يفوتها الخير والعمل والحج. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها وخاطر نساء المؤمنين: إن هذا أمر كتبه الله على من؟ على بنات إبليس. بنات من يا أخي؟ على بنات آدم. قال فاصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقالت يا رسول الله إني أريد أن آتي بعمرة. قال يا عائشة دخلت عمرتك في حجك. كيف دخلت؟ أحرمت متمتعة ثم صارت بعد حيضها قارنة، قرنت بين الحج والعمرة. أنت واقفة، نعم، أنت ما تعرف أني ما أحب أحد ينام عندي؟ بماذا أحرمت عائشة؟ وبماذا أحرمت أم سلمة؟ وبماذا أحرم النبي؟ لماذا صارت عائشة بعد إحرامها؟ عائشة بعد إحرامها، السؤال خاص. أحرمت متمتعة ثم لما حاضت صارت قارنة. استرح، ترى هذا السؤال له وأعنيك أنت يا جارة، فلا تنم في درسي، اللي بينام يروح للفندق. قال دخلت عمرتك في حجك، فأبت رضي الله عنها إلا أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من أين؟ من التنعيم. لماذا التنعيم؟ لأنه أقرب الحل للكعبة، يبعد 7 كيلومترات عن الكعبة. خرج بها أخوها عبد الرحمن ليلا أو نهارا؟ ليلا، مردفها على بعيره، عبد الرحمن ووراءه أخته عائشة. فأحرمت من التنعيم ولم يحرم أخوها عبد الرحمن، وموضع إحرامها هو الذي بني فيه المسجد الآن، مسجد من؟ عائشة في التنعيم. فجاءت وطافت، أي طواف؟ طواف العمرة. ثم سعت، أي سعي؟ سعي العمرة. ثم حلقت رأسها.
قصرت
ها يا أخواني،
تقصير للمرأة.
أسمعنا يا رجل، الله ما أدري،
قصرت
عائشة حلقت ولا قصرت؟
الحلق للرجال.
نعم، قصرت ولم تحلق رأسها، لأن النبي نهى النساء عن الحلق. إذا طافت وسعت وقصرت ووافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لهم. فلما جاء النبي قال أفرغتي؟ فقالت نعم يا رسول الله. قال فلتنفر، لما لم تطف عائشة طواف الوداع؟
العمرة ليس لها طواف وداع
لحجها يا أخواني، لأن آخر عهدها بالبيت إيش؟ طواف العمرة، والسعي تابع له. ولهذا من جعل آخر أعماله طواف الإفاضة وسعى بعده فليسافر، صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت إيش؟
الطواف.
إذن من أراد أن يأتي بعمرة يأتي بعمرة واحدة بعد الحج ولا يزيد عليها، والأفضل أن يكتفي بعمرته التي مع حجته، والله أعلم. هل نفهم أن التعجل أجره منقوص أم سيكون بإذن الله ثواب الحج المبرور؟ المتعجل أجره أقل من أجر المتأخر، وكون المتعجل أقل أجره أقل من المتأخر أجره أقل من المتأخر لا يعني أن حجه ليس مبرورا. إذا كان اجتمع في حجه الأمور الأربعة، أن يكون حجه لله لا لغيره، أن يكون على وفق سنة رسول الله لا على بدعة وإحداث، أن يكون سالما من الرفث بأنواعه وسالما من الفسوق وهي المعاصي، فإن كان كذلك فإن شاء الله حجه حج مبرور. نسأل الله لنا ولكم الحج المبرور. هل يجوز نريد أن نطوف طواف الوداع ثم نشتري أمتعتنا، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز بعد طواف الوداع أن ينتظر الإنسان رفقته أو ينتظر الحافلة أو يجمع أغراضه أو يشتري من الطريق وهو راجع إلى مكانه ما يحتاجه، سواء من طعام أو شراب أو الهدايا التي يهدي بها أهله وجماعته، والله أعلم. ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ يقول أنس رضي الله عنه كما رواه البخاري ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنهم كانوا يسرون بها. هل يكفي الجواب ولا ما يكفي؟ والله أعلم. هل يجوز لي طواف الوداع بعد صلاة الظهر لأني أسكن بعيدا عن الحرم والسيارة ستغادر مكة بعد صلاة المغرب، وهل لطواف الوداع ركعتان؟ نعم، من أراد أن يسافر هذا اليوم المغرب أو العشاء يجوز أن يطوف للوداع بعد الظهر أو بعد العصر، يجوز ذلك. وأقل المدة بين الوداع والسفر يوم، فإن طاف الفجر فلا بد أن يسافر قبل المغرب، وإن طاف المغرب فلا بد أن يرتحل عن مكة قبل الفجر، فإن تأخر أعاد الوداع مرة أخرى. وضحت يا أخواني؟ وكل طواف يستحب عقبه أن تصلي ركعتين في أي مكان في الحرم، لا يلزم أن تكون خلف المقام مقام إبراهيم، لأن الحرم كله مقام لمن؟ لإبراهيم عليه السلام، والله أعلم. شخص كان مريضا ولم يرمي الجمرة الكبرى وخلف آخر ورمى عنه، وكذلك في اليوم الأول من أيام التشريق، ولكن في اليوم الثاني كان متعجلا ودخل جسر الجمرات ولم يرمي وكلف واحدا للرمي عليه، فما حكمه؟ إن كان لأجل مرضه فتوكيله غيره يرمي عنه جائز. روى الإمام مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرمينا عن الصبيان، والمريض أولى منا من الصبي، لأن الصبي يستطيع أن يصل إلى أين؟ إلى الجمرات، والمريض لا يستطيع ذلك، والله أعلم. سائل يقول: لم يكن لي مكان أبات فيه بمنى، فسألت المفتي فقال: لا ثبت، لو لم يكن لك إذا لم يكن لك خيمة أو مكان تبيت فيه فهل هناك شيء؟ نعم، أنت آثم تسألني أنا بعدما سألت المفتي. إذا سألت شيخا تثق في علمه ودينه فلا يحل لك أن تسأل شيخا آخر، إن كان عندك إشكال ارجع للأول، بشرط أن يكون المسؤول ممن تثق في علمه ودينه. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الآية في أي سورة؟ في النحل. وما أرسلنا من قبلك في سورة الأنبياء، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال في الآيتين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ من تثق في علمه ودينه، ليس فقط في العلم، قد يكون عالم لكنه داشر، فهذا لا يسأل. لا يسأل إلا من يوثق بعلمه ودينه. إذن أنت آت تسأل مفتيا ثم تأتي تسألني وأنا لا أبيحك ولا أبيح أحدا يسألني ثم يسأل غيري. وما أفتاك به هذا المفتي صحيح. من لم يكن له مكان في منى فإن الشريعة لا تلزمه أن يفترش الطرقات والأرصفة والشوارع وأن يبيت في طريق الناس، لا تأمر الشريعة بذلك. الشريعة كرمت الإنسان وكرمت المسلم وصانت إيش؟ صانته وصانت عرضه وصانت شرفه وصانت كرامته. إذن لا تلزمك الشريعة بأن تبقى في الطرقات تسد على الناس مشيهم أو ثبات في الأرصفة. إن لم يكن لك مكان في منى الحمد لله، ابقى في مكانك وضع مسواكك في جيبك. والله أعلم. سائل يقول: هل من مر على الميقات غير ناوي للحج والعمرة هل عليه شيء من الدم والغرامة أم لا؟ إذا مر على الميقات ولم ينوي الحج ثم بدا له أن يحج وهذا داخل مكة حكمه حكم أهل مكة، لكن من مر على الميقات لأنه ليس معه تصريح وأراد أن يحتال وأن يهرب من نقاط التفتيش بدعوى أنه غير ناوي، يقول كذبت أنت ناوي والله يعلم نيتك ويعلم سرك ونجواك، لكن أردت اللف والدوران والحيلة. لماذا؟ للأسف المسلمون أكثر الناس حيلة والكفار أصدق الناس فعلا وحديثا. لما؟ لتخلينا عن ديننا، ولما تخلينا عن ديننا أصبنا بهذا البلاء. إذن إذا مر على الميقات عنده النية ولم يحرم منه يجب عليه أن يرجع للميقات ويحرم منه، فإن لم يحرم إلا من مكة فعليه أربعة أمور: فهو عاصي لله وعاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الرسول بينكم فحقوا علينا ماذا؟ أن نصلي وأن نسلم عليه، لا تكونوا بخلا. وهو عاصم ثالثا لولي أمره الذي أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام بأن نطيعه. وهو رابعا خاف من رجال الأمن أعظم من مخافته من إقامة حدود الله وحكمه، فعليه التوبة من هذا الأربع. وعليه أيضا فدية وهي ذبح شاة أو سبع بدنة في مكة وعلى فقراء الحرم لأنه لم يأتي بالواجب وهو الإحرام من الميقات. أما إذا لم ينوي أبدا وما طرأ عليه الحج ولا العمرة وطرأ عليه ذلك في نيته في مكة فحكمه حكم أهل مكة، يحرم بالعمرة من الحل ويحرم بالحج من أين؟ من مكانه داخل مكة. والله أعلم. أين ربنا؟ هذا السؤال ما هو سؤال مني، سؤال من السائل يقول أين ربنا؟ نقول ربنا في العلو فوق السماء السابعة مستوى على عرشه. ما الذي قال ذلك؟ قاله الله جل وعلا: سبح اسم ربك إيش؟ الأعلى. ما قال الأسفل؟
هو الله في السماوات والأرض،
الله الذي خلق السماوات ثم استوى على العرش وهو العلي العظيم. يخافون ربهم من أين؟ من فوقهم. إذن الله في العلو وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه من خلقه خافية. هذه عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين دل عليها القرآن في أكثر من 1000 آية، ودلت عليها السنة في أكثر من 6000 حديث، منها ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم في الصحيح قال: يا رسول الله كانت لي جارية ترعى لي الغنم فعد الذئب على أحدها فافترسها فجاءت إلي فأخبرتني فسككتها صكة أعطاها كف، وإني ندمت يا رسول الله أفأعتقها؟ قال: إيتي بها وهي جارية عمرها 8-9 سنين. فلما جاء بها قال: يا جارية أين الله؟ قالت: الله في السماء. جواب بالفطرة والإيمان. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، لما شهدت بأن الله في السماء وأنه رسول الله. فمن شهد بأن الله في كل مكان في إيمانه شكة وفي إيمانه دخن. ودل على ذلك الفطرة، ودل عليها العقل، ودل عليها النظر الصحيح. والله أعلم. معنا بعلمك، وهو معكم بعلمه، لأن الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمس إلا هم ثالثهم، إذا قال وهو بكل شيء عليم. فالله معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه، أما ذاته فهي على سماواته وعلى عرشه. والله أعلم. سائل يقول: رجعنا من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق وبتنا بمكة، هل يجوز أن أرجع في اليوم الثالث للتشريق وأغير نيتي من التأخر، من التعجل إلى التأخر؟ نعم يجوز ذلك، يجوز أن تغير نيتك الآن فتنوي إيش؟ التأخر بعد التعجل، وهذا انتقال من نسك أدنى إلى أعلى، يجوز ذلك. أحرم الصحابة بماذا؟ بالإفراد، فأمرهم النبي أن يجعلوها عمرة. لما بات البارحة لأنه كان ناويا إيش؟ التعجل، مأذون له، فإذا غير نيته الآن ورجع ورمى صار متأخرا وأدرك بعض عمل هؤلاء المتأخرين. والله أعلم. من عنده سؤال؟ من عنده سؤال؟ يا أخي أتكلم إنجليزي أنا. من عنده سؤال يكتبه. اتق الله. سائل يقول: متى يكون وقت الزوال؟ وقت الزوال هو قبل أذان الظهر بخمس دقائق. قبل أذان الظهر بخمس دقائق هو وقت الزوال، يسمى وقت الزوال، ويسمى وقت الزيغان، زيغان الشمس بأفولها إلى جهة المغرب. ولهذا وقت الزوال يأتي بعده أذان الظهر. والله أعلم. هل المتمتع والقارن سعي؟ المتمتع عليه سعيان، سعي مع طواف عمرته، وسعي آخر مع طواف الإفاضة، طواف الحج. أما القارن فليس عليه إلا سعي واحد، وكذلك المفرد ليس عليه إلا سعي واحد، سواء قدم سعيه مع طواف القدوم أو أخره مع طواف الإفاضة. والله أعلم. هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ لا يجوز أن تجمع عبادتان في نية واحدة، لا يجوز أن تجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة. لما؟ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب على الآفاقية غير أهل مكة وغير المرأة الحائض. هل يجوز أن نصلي الظهر ننوي بها الظهر والعصر؟ يجوز؟ لا يجوز. إذا ماذا نصنع؟ نؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج قبل أن تسافر، بشرط أن لا تقرب زوجتك لأنك لم تتحلل التحلل الكامل. تؤخر طواف الإفاضة ثم تطوف بنية الإفاضة، بنية إيش؟ الإفاضة ركن الحج، ثم تسعى سعي الحج إن لم تكن قد سعيته، ثم تنفر. وصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت إيش؟ الطواف، ولا حاجة أن تأتي بطواف آخر بعده، لأن عائشة رضي الله عنها اكتفت بطواف عمرتها عن طواف آخر للوداع. واضح يا أخواني؟ إذا ما يظنه كثير من الناس والعوام وبعض الطلبة من أنه يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة، هذا غلط، لأن العبادة لا تكون إلا بنية واحدة، وهي نية الفرض، نية الإفاضة. والله أعلم. هل لا بد من السفر مباشرة من مكة؟ أخبرناكم أن من طاف وبقي في مكة أكثر من يوم يعيد الطواف للوداع، وإذا سافر بعد طوافه بساعة، ساعتين، ثلاث، أربع، خمس، فلا مانع، لا سيما إذا انتظر رفقته أو اشترى طعاما أو اشترى متاعا. والله أعلم. يقول: رمينا الجمرات الثلاث دون أن أبيت في منى لعدم وجود مكان لي في منى، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأنه ليس لك مكان في ميناء. يقول تبنى هذا الأمر أن يجعلوا أماكن لتوزيع لحوم الأضاحي بجوار الحرم تابعة للمجازر، لأن من مر من العيد لم نأكل لحم حتى هذه اللحظة. أصح لبدلك. أما توزيع اللحم فتمت مراكز محددة معروفة يوزع فيها لحم الهدي والأضاحي على الحجاج في ميناء وفي بعض أحياء مكة، وكذلك يوزع لحم الفدية على فقراء مكة، ونسبة كبيرة من اللحوم من ذبائح الهدي والأضاحي والصدقات تحفظ وتبرد وتوزع على فقراء المسلمين في دولهم. في هذه السنة ستوزع هذه الذبائح على المسلمين في أكثر من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، والحمد لله.
الحمد لله.
إذا نوى الإنسان التعجل فهل يرمي يومين في 12 و13؟ لا، من نوى التعجل لا يرمي اليوم 13 لأن هذا الرمي لا يلزمه. الله أعلم.